يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
هذا اللقاء يلتقي فيه فضيلته مع بعض طلبة العلم من المغرب العربي، وهو اللقاء الثاني الذي ينعقد مع فضيلته، وفيه نطرح بعض الأسئلة الموجهة لفضيلته والتي نرجو أن يجيب عليها مشكورا مأجورا. شيخنا الفاضل
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتنوير وغيرهما؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا يا بني أنتم ومن تصلوا إليه هذه الرسالة الصوتية التي نبثها من خلال بعض أبنائنا من دول المغرب العربي، حرص الله المغرب العربي وسائر بلاد الإسلام من كل مكان، وجمع حكامها ومحكوميها على الحق والهدى والإسلام والسنة.
آمين.
أقول: الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي الذي يكشر فيه أهل البدع عن العداوة السابقة لأهل السنة والجماعة، وليس هذا وليد الساعة كما يقولون، بل بكل قوم ظالم، فما خلا زمان ولا مكان من قوم يناقضون أهل السنة العلاء. ويملؤون صدورهم عليهم كمدا وبغضا، وإن كان ذلك يختلف قوة وضعفا وكثرة وقلة، فإذا قويت شوكة أهل السنة ورجحت كفتهم وكان السلطان لهم ولأئمتهم ضعف المستجع وانشمر، فربما اختفوا أو أخطوا أنفسهم خشية من سلطان السنة الذي لم عرض له ووقف في وجهه معاديا فضحه الله سبحانه وتعالى. وسواء كان بوقوعه في وجه السنة سافرا كافرا ظاهرا أو متكفرا ملبسا. هذا الذي أعرفه الناس في عصرنا وقبلنا. فالعاقبة الحميدة لأهل السنة. وما أظنه يخفى على طالب العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا نظرت في هذا الحديث وما في معناه من المبشرات التي تتضمن الوعد الصادق من الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا بوحي الله إليه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ازددت ثقة أيها السني من المسلمين والمسلمات لنصر السائر عن السنة. وأن العاقبة الحميدة لا. ويزيد هذا توحيدا ووضوحا قوله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم الصالحون؟ هم من جردوا في عباداتهم الإخلاص لله، وجردوا كذلك في عباداتهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحيدوا عن ذلك ذات اليمين وذات الشمال ولو يحيد أحد لك. كما أنك إذا نظرت في مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وغيرهم من أهل البدع أنهم كلما قطع منهم قرض خرج آخر حتى يخرج في عراضه الزج. الزج يقينا أيها المنصف الناصح لنفسك الحازم بأمرك أن الحرب قد تروح بين أهل السنة والمبتدعة لن تنتهي إلا عندما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدك من ناحية الحذر وإعجاب العبد نشاطا في سيرته السنة والتفقه فيها وطلب أهلها الذين عرف الناس منهم السابقة وجلالة والإمامة في الدين، فبهم سؤلة الغربة وبهم تقوى العزيمة وبهم يشتد الأجر، وهم خير عدة وخير معتمد عليه بعد الله عز وجل. كما أن هذا يفيدك أيضا أنه حينما تظهر شوكة للمبتدعة وترجح لهم كفة لا يكون ذلك غريبا عليك. وهذا يفيدك قوة الثقة لنصر الله عز وجل ونصر أهل السنة، وأن المبتدعة نهايتهم الدمار والهلاك. وما يهم منهم الله عز وجل من أشياء، ومنها ظهور سلطان وإن كان فاجرا يقمع الله به أهل العلم ويكسب به شكرا. فإذا تقرر هذا فإن النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث. الجهة الأولى أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي يشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة أنها ضالة وضلة من سنة. وأنا دائما أقرر في مجالسي هكذا الجماعات ماذا؟ الدعوية ماذا؟ الحديثة، حتى تخرج ماذا؟ فقد حدثني الأخ شيخ الدكتور أبو معان عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عن الشيخ محمد بن عبد رحمه الله أنه قال في سي الكتب لولا الورع لقلت بكم، وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ، فسي الكتب وسوف تعرفون الراب هذا دخل سي الكتب في كلامه ما هو في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وإن شئت فقل وقع فيما هو ناقض من نواقض الحماية، تطاول على أنبياء الله على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى وحدة الأديان وأصل اعتقاده وقال بوحدة الوجود وقال بالشرك. يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن، وفي الحقيقة ليس في ظلال القرآن أقولها ولا أجد غرابة، هو في ظلال الشيطان. القرآن منه بريء، خذوها عني ولا تتورعوا في التحريف. وإن قال قائل ما دخل سي الكتب في هذا السؤال، أقول سي الكتب هو إمام القطبية، والتي قال والقطبية هي أحد جناحي الإخوان المسلمين التي قال فيها رئيس تنظيمهم السري علي عجماوي أنه إنه ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة إخوان المسلمين. فسيد قطب هو ابن الإخوان المسلمين، ابن دار، ورغم السيدة مجتمعاتها الليل بحوادث مروعة من افتراس واغتيالات وتكفير إلى حوادث، إلا وكان جل حملت هذا المنحرف الفاسدة ثم عال على سيد الكتب، فهو حامل لقاء التكفير في هذا الأمر. شاء القوم أن أبوا ونحن ولله الحمد لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن ربنا وبرهان، ونحن نعلم أيضا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرا منا إن لم يغضب أكثر الناس، لكن نقول الحق ولا نحلف بالله لو سمحت بالجبين الشاطع القاطع الذي إذا سمعه الموقف يقبل. كما حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهل الرسل المدرس في وزارة التربية أن الشيخ محمد بن الجميل رحمه الله بدأ جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. حدث كم عددكم؟ قلوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. حدثوا بهذا رقم لا تخشى لكن بالحكمة. هذا نصدره موتر عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون مصائحنا ويستطلعون ما عندنا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن القاعدة العامة عند أهل السنة وجه الحق لم يبتدعها تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويحتضن لهم مع علمه بأنهم على ضلال. هذا هو فلا يقدر هذا إلا من صاحب هوى وإن أظهرت التكثر بالسنة لأنه يخشى سطوة أهل السنة لكنه هو صاحبه. وقد يكون جاهل من الجهال يحب الكون وليس عنده القرآن فيظن أن سيد قطب وحسن البنا والمودودي والمدوي وتكفية ويوسف بن عبد الله القرضاوي المصري المقيم حاليا في طبر نسأل الله أن يطهر طبر منه ومن كل ذنوب مبتدع ذنوب بدعة. قد يظن مبتدع ولكن هذا إن كان صادقا جادا فيما يدعيه أن قلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرع منهم إذا بين لهم وإن كان كاذبا فسيبقى على ما هو عنه نحوه من الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتصليحها وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة عين لا كرامة عين. ووجه ثالث كثير ممن يتبعون السنة وهم مدبسة يقلبون لأهل السنة اللجم وكيف ذلك بأن تكون عمدتهم وشواهدهم لما يقررونه كتب القول وقد من باب تحلة الكتب يذكرون شواهد لأهل السنة فهؤلاء القوم يخشى منهم لأنهم سلكوا مسلكا ليس عدل لأهل السنة فأهل السنة يرى إذا عرفوا كتاب بدعة فتصحوا منه وحذروا منه وعلاجنا لهؤلاء نخبر حالهم فإن كانوا جهالا نصحناهم وإن كانوا يكتبون ما يكتبون عن علم يعلمون أن هذه الكتب فيها ضلال فنحن نحذر منهم ونحذرهم ونشرقهم في معتمدهم من أهل الانحراف والزيغ والضلال ولا كرم فيهم لأنه لو كان صادقا في دعواه السنة لوجد في كتب السلف غملا عما ينشره يذكر. نعم قد يكون المنشور بكل الكتب او غيره نذرا يسيرا في رمضان تحت، وهؤلاء قد يكون من رجال فضلاء صلحاء نشطون في السنة في نشرها وتعليمها والدعوة إليها والذب عنها وعن أهلها، لكن يرون أن هناك عبارات هي ترضى القطبيين وهي في مصلحة أهل السنة. فهؤلاء أراهم إخواني لهم مالي وعليهم نحلي، أواليهم في ذات الله وأعادي من يعاديهم في ذات الله، لكن ألومهم على هذا الصحيح، ألومهم على هذا الصحيح وأنصح لهم، وإما بيني وبينهم شقة أغلظ عليهم القول وأشدد عليهم النكير. أقول فيما بيني وبينهم تعرفون هذا ليس تشكيرا ما عدا الله، لا أشكر بهم ولا أشدد النكير عليهم في الهلع، لأنهم سند لي فيما أنا عليه من منهج الحق، ولعلي بهذا التفصيل المسهد والذي قد يكون فيه استطراد حملته الضرورة علي أخذت له الضرورة والحاجة أجبت على سؤال. والله أعلم.
السلام عليكم وبركاته. شيخنا سؤال ثاني يقول السائل: كيف يتم التحقيق بين الغلو في الزحف والحزم والشدة على أهل البدع التي تعتبر منقبة؟
أقول لعل نبدأ بشرط سؤالكم الثاني، بالشرط الثاني سؤالكم، وهو أن سنة الأصل عندهم الشدة على البدع والحزم وقوة النشر، ونفرق وذلك حينما تقوى شوكتهم وترتح فتنتهم، فإنهم في هذه الحال لا يرعون حرمة لمبتدع بل يهينونهم ويحتقرونهم ويحولون من شأنهم. والأصل في هذا النص وسيرة السلف الصالح، وهي إجماع النص منه قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة، وفي الحديث الصحيح الآخر ولا حديث الاشتراك الذي يهون بشأنه بعض المتحدثين من قادة الثورة الفكرية التي حرب على الدعوة السلفية، ويضعف هذا الحديث ويتلمس في التهويل من شأنه وعدم استعماله، وهو حديث صحيح مشهور تلقاه أهل السنة في قبول واستعملوه. ومن ألفاظه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. فاشترى ابن مسعود رضي الله عنه بقوله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت معك. وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم بشواهدها قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأخرج الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فقلت يا رسول هل كنا في جاهلية وشر؟ فهل بعد فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخلت؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. وبعض يثابت قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال تعرف منهم سنتي. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فسلم لنا يا رسول الله؟ قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال سلم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإنما قل لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعلى على أكل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فبغنيمة هذه الأحاديث وما في معناها وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا يوجد العلم والعمل، يستخلف طالب الحق والسنة ما يعرف. أولا وجود الحدث من البدع وأهله مع شدة النكير والنفاق. ثانيا ليست الكثرة دليلا على الحق كما أن القلة ليست دليلا على عدم الحق، والعبرة بإصابة الحق. ثالثا الحكم على أكثر الأمة بأنه هلك، ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم على 72 فرقة بأنها هالك هالك الماء. هذا في حديث الافتراق. فقوله في النار هو من حديث الوعيد، وقالوا وتفترقوا هذه الأمة على 73 فرقة ثم قال كل واحدة، هذا دليل على الحذر من أهل الكتاب وأن هو طرق. رابعا أن جماعة الحق واحدة وليست متفرقة، هي واحدة، وهي التي فكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفكرها ابن مسعود رضي الله عنه. خامسا لزوم هذه الجماعة وإمامها إذا وجد، وهي موجودة ما تحمل أمر الناس، لكن أحيانا ليس لها إمام. هذا في آخر العصور بعد السلام بشكل وحيانا ليس لها إمام. ثالثا إذا لم يوجد جماعة ولا إمام فأنا طعامي عندي أن يكون هذا نسبي، طعامي عندي أن يكون هذا نسبيا، أطمع أن يكون نسبي، ولا أحكم على الله ولا على رسوله، إني أطمع. ويحسبني على هذا الطمع قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حافظة. فأهل الحق لا تخلو الأرض منه أبدا، هذا وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يكون لها منه. فالعلاج ما هو؟ العذر، الاعتزال، جميع الأمواج المتلاطمة، جميع الفرق الخالقة المتلاطمة، الكذب والنجاح بها تعتزل تلك الفرق كلها، وقد يكون مع بعضها شيء من الحق، لكن ما دامت القضية قضية تلاطم وتناحر وتصادم وتشاجر وتخاصم وحرب، وليس هناك إمام يحاز إليه فإنه ينجو. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث هذا كثيرة. وأما من سيرة السلف القولي فإن النقل عنهم رضي الله عنهم ورحمهم متواتر، من ذلك قول القاضي رضي الله عنه: إياكم وأهل الضلال، أعداء السنة، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضجوا وأضجوا. وروى اللعنتائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان على كم مني يده. فقيل كيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل ضمنه، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فتردها. وروي عنه رضي الله عنه: يوشك أن أنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم، قال أبو بكر: أقول لكم قال رسول الله، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن ذلكم الرجل صديق الأمة، صديق الأمة وإمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والآخر والآخر كذلك الإمام الثاني من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما على رأس من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعلى رأس من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم أخبار. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمخالفة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالخلاف لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوه. وقال أبوه السفياني رحمه الله: قال لي أبو كلاب: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. ورمي عن ابن مالك ابن أنس رحمه الله أنه كان رجل من أهل الأهواء يثور خلفه ويقول يا أبا عبد الله ناظر بي، يا أبا عبد الله ناظر بي، سلم يا أبا عبد الله اسمع مني كلمة، وهو يشير بيده يقول لا ولا نطق كلمة. قال يا أبا عبد الله ناظر بي، فإن غلبتني تبعتك وإن غلبتك تبعتني. وكان الإمام رحمة الله عليه محنكا أطمئن مرهما، التفت إليه وقال إن جاء وإن جاء ثالث فغلبنا. قال نتبعه. قال اذهب فأنت كذب. يدخل واحد كما يقول العوام عندنا من يدي رشيد يدي نشيد. هذه عندكم يعني المغرب ولا المغرب؟ عندنا مثل يقول من يدي نشيد يدي نشيد. إذا استقر لا كل واحد يمشي من يدي نشيد يدي نشيد. وقال المفضل ابن مهلهل رحمه الله لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه، قال في أول أمره ببدعته فحذرته ونفرته، ولكن أحدثك في بدون مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. سمعتم؟ البدع مكر، عفاريت نفاريت يعرفون كذا، يتصيدون من قل فقهه من الأغرار الذين لم يكن عندهم فقه يحصنهم من أهل البدع والمحدثة. وقال مصعب بن سعد رحمه الله لا تبالغ مسؤولا فإنه لم يخطئك منها إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه أو يؤذيك قبل أن تفتن. فبان بهذا النقل والتقرير أنهم بدأناه بنصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وسمينا فيه بأقوال أئمة من أهل السنة أن الأصل في المبتدعة هو المفاصلة، مفاصلة أن السنة له وحذرها. نعم حتى الغلو في الجمع والشدة التي هذا الشدة انتهينا منها، لكن الغلو في الجمع. أقول لا يغلو سني رجح أبدا، لأن هذا دين يدين الله به. ولكن علمك ما بين الكون والكينة، هذه الكلمة تردد، هذه الكلمة تردد. فالسنة يدين الله سبحانه وتعالى بالجهل، إذا عنده دين يدين الله به فيذب به عن السنة، فيذب به عن السنة وأهلها. كما أن التعديل كذلك دين، ولهذا فإن أهل السنة عن الأئمة حرصون على أن لا يجرح أحدا ببدعة قبلا عن كفر إلا وعندهم من البينات ما يشهد له، ما يشهد له. ولكن أهل الأهواء يفسرون على غلوة، فما دام الدليل قد قام واضحا على أن فلانا من الناس مبتدع قال منحرف، فكيف يفسر هذا غلوة؟
وأنا السنة متقرر عندهم أنهم لا يبدعون أحدا فمين أن تكفيره حتى تقوم عليه الحجة الحجة الرجالية. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالحق. لكن أهل الأهواء لا يقر لهم قرار ولا تنام لهم جفون ولا تنشرح لهم صدور ولا تطمئن لهم قلوب بالجحيم. لأن أئمة السنة وعلماء السنة وآل السنة يبغضون أهل الكتاب، فإذا قصد لهم الرجل بأنه مبتدع قوي البغض في نفوسهم قوي البغض في نفوسهم وقوي الحذر فحذروا وإن كانوا من قبل يحسنون به الظن. وهذا لا يرضي أهل الأهواء. نعم قد يكون من بعض أهل السنة شيء من القسوة لما يراه أن الأمر يستدعي القسوة، والآخر وإن كان لا يخالفه في أصل المسألة ولكنه يستعمل أحيانا عبارات نجمة، هذا ليس محل خلاف، ليس محل خلاف. وإذا سلمنا على ما ورد في السؤال من حكاية لقول بعض أهل الأهواء أن بعض أهل السنة يغلو في الدين، أقول من قديم وجد من أهل السنة من هو قوي، من هو قوي وليس غالي، هو قوي حرصا على حماية السنة وشدة في الذب عنها وعن أهلها، وما لامه الآخر وما قالوا إنه متبعش. وعلى سبيل المثال يقولون من وثقه شعبة فحسبك به ومن جرحه يوم في جرح. ولم يتهم شعبة رحمه الله بأنه غال متشدد شدة في غير محل، ولم أعلم أحدا حتى الساعة رجلا متمكنا في السنة خالطت بكاكتها قلبه حذر من شبهة ووشى به عند خيره من أهل السنة.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. وهذا السائل يسأل يقول في كل زمان يفارق أهل الحق عن غيرهم ويتميزون بأمور، فكيف نفرق اليوم بين أهل الحق وغيرهم؟
يا بني في الحقيقة ما أظنني آتٍ إياك بجميع أهل السنة هم الذين على السنة، ومستندهم في ذلك ومحل فقههم في ذلك هو الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف. وإن شئت فقل فقه الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح. هذا أول. فليس عند أهل السنة إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وأئمة الهدى من السلف، ليس عندهم شيء يكشفون به الناس تقويرا وسائرة للعصور. لا، لماذا؟ لأن السنة هي السلفية، والسلفية لم يؤسسها أحد من البشر، هي من عند الله سبحانه وتعالى، جاءت بها النبيون والمرسلون بدءا من نوح صلى الله عليه وسلم وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على جميعه. وآدم من قبل نوح كان نبيا مكلما عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم يقولون أو أول رسل نوح لأنه أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. ولهذا فإن السلفيين أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأدب الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانهم، ودانكم الميزانان هما النفس والإجماع، فمن وافق نفسا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نفسا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. ثم هذا الموافق لنفس أو إجماع قد يكون من أهل السنة وقد يكون من غيرهم، فإن كان منهم فإنه يكبر في أعينهم ويعظم في قلوبهم، لأن الرأي هذا هو الرابط بينهم وبين الله. فكلما كان الرجل مكينا في السنة قويا في الذب عنها وعن أهلها والنصرة لها ولأهلها كان في كلما كان في أعينهم عظيما كبيرا. وإن كان من غير أهل السنة فيقبلون ما جاء به من الحق لكن لا يركنون إليه ولا يطمئنون إليه لأنه غريب عنهم، لكن وافق من قوله أو فعله ما عندهم، فهم لا يقبلون منه الحق لذاته لا بل لموافقته السنة لموافقته. وثمة أمر ثالث وهو أن السني حتى وإن جفاه بعض أهل السنة هو محب لهم منافح عنهم يدعو لهم ويدعو إليهم ويربط الناس بهم ولا يفصل، فإن كان بينه وبين بعض أهل السنة شيء من الإخوان وشيء من الإخوان، لأن الذي جمع بينه هو دين الإسلام العظيم، اجتمعوا في الله ويحبون أنهم كما اجتمعوا في الله أن يتفرقوا عليه أما المبتدئ فليس على ذلك، هو يناقض أهل السنة ومن يليهم العداوة ويظهر جهلهم والنفرة منهم ويحقر شأنهم ويسعى جاهدا في فضل الناس عنه. هذا ما يمكن قولي هذه اللحظة جوابا على سؤالك.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهنا سائل آخر يقول: عندكم هنا في السعودية بعض المؤسسات الخيرية يقوم الإخوة عندنا بمراسلتهم قصد الحصول على بعض الكتب الدينية مع جهلهم بمناهج هذه أو علمهم بفساد مناهجهم، فما حكم مراسلتهم لهذه المؤسسات الخيرية؟
أولا الحق حق ولا يؤثر فيه زمان ولا مكان ما دام أنه يستند على الكتاب والسنة فهو حق، وإن كان الحق يقوى نصرة وأتباعا في بعض الأمثلة وبعض الأمثلة هذا لا شك أن فيه، لكنه حق وإن لم يكن عليه إلا رجل واحد أو امرأة واحدة هو حق. ومصداق هذا ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد الحديث، ولا يشك، ولا يشك مؤمن ولا مؤمن أن النبي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أنه مبعوث إلى أمة، ليس كذلك؟ هل هذا النبي الذي رآه أخوه محمد صلى الله عليه وسلم وحده هل بعث لنفسه أو إلى أمة؟ إلى أمة، لكن ما وجدت. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الباب الذي أورد فيه هذا الحديث، قال: إن من لم يجبه أحد من الأنبياء يبعث وحده، وقال يحشر وحده. وقال رحمه الله في استنباط المسائل: عمق هذا العلم فإنه لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار في الكثرة. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالفين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهادي. فإذا تقرر هذا ووعيتموه بارك الله فيكم، فاعلموا أن الباطل باطل، فلا يرفعه الزمان ولا المكان، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في أي مكان أو في أي زمان، هو بعض. وسواء كان متبعوه مدنيين أو أحد، هو بعض. فليس الكثرة مسوغة لاتباع ما هو باطل معلوم بطلانه، كما أن القلة ليست مسوغة مجانبة ما هو معروف أنه حق. فإذا تقرر هذا فإن سؤالكم يحتوي أولا على مراسلة مؤسسات. أقول الاستشارة بمؤسسات أو جماعات أو أفراد بحجة أنها دعوية لا يكفي دعواها أنها دعوية، بل لا بد من الخبرة التي تكشف حال ما عليه هذه المؤسسة أو الجماعة أو ذلك المفكر، حتى يمكن الحكم بأنه على هدى أو على ضلال. ومجرد الاستشهاد والاستشارة بالشهرة والذيوعة والشيوعة هذا ليس كافيا، لا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الساحة فيه تعج بالخبث الذي لا ينجو منه إلا من نجاه الله وعصمه بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وثانيا تضمن سؤالكم أن الناس المسترشدين بهذه المؤسسة أو مؤسسات أو كذلك غيرها هم صنف يعلمون
فساد من تلك المؤسسة أو ذلك المسترشد به، وأن منهجه منحرف. فلا أدري ما يبغي هؤلاء من أهل الانحراف الذين تقرر عندهم بالدليل أن تلك المسترشد بها أو ذلك المسترشد به محكوم عليه بالضلال منهجا. فهذا إن كان من أهل الأهواء فلا غرابة، فالطيور على أشكالها تقع كما يقول المثل. وإن كان جاهلا وهو الصنف الثاني فيجب عليكم تفسيره ومناقشة، كما يجب عليكم دلالته على أهل السنة الخالين من الشوب، شوب البدعة في العقيدة والمنهج. نعم هناك أمور واضحة، فلو أن صاحب بدعة أهدى إليك مصحفا لا مانع، أو قال لك على سبيل المثال أن جبريل أفضل الملائكة فلا مانع، أو أهدى إليك تفسير معتمد عند أهل السنة بالتفسير الكبير لا مانع من قبوله. فإن كان محققا فانظر هل جفت فيه شيء من بدعه أو لا، فإن جفت فيه شيء فاحذره ولا تنشر هذا الكتاب، وإن كان خاليا من الجفت نشره على حاله على ما فيه ولم يغل فيه شيء ولم يجف شيء فيه شيء فلا مانع من نشره. لكن الذي ننصح به ونشدد فيه وندين الله بأنه حق عدم التعاون مع أهل الضلال والبدع سواء كانوا جماعات أو مؤسسات أو أخرى، ونعني به النشاط الدعوي، فلا يستعان بهم في طبع كتب ولا منشورات لأنفسه، كذلك لا يعانون فيما هو دعم لنشاطهم الهداف ومناهجهم الفاسدة، حتى وإن كان مسجد وإن كان مسجد يختص بهم وينشرون منه أفكارهم الضالة ومناهجهم الفاسدة، فإن التعاون معهم في بنائه أو في دعمه بأي شكل من الأشكال عون على هدي السنة ومضرتها ولم تعتد، لكن قد يتضرر أهلها أو ذل أهلها في مكان ما، أما هي فلا تهدم فقط ولم تهدم ولله الحمد، لكن يتضرر أناس ويتأثر أناس بقوة شوكة المبتدع، وهذا السميع يقوي شوكته ويبسط سلطانهم ويرجح كفتهم من حيث تشعرون أهل السنة أو من حيث لا تشعرون. نعم لا أرى مانعا من إسعاف مريضهم وعلاجه، يكون سني طبيب وأتاه إخواني أو تبريغي أو أي مبتدع من المبتدعة فأرى أنه يقرأ أنه يعالج لأن في مستشفى لا مانع من ذلك. كذلك إذا عرفت أن هذا فقير وأنه محتاج إلى قوت فلا مانع أن تعطيه، لأن نحن لم نسلب هؤلاء الإيمان بالكلية أبدا، ولكن نقصفهم بأنهم مبتدعة.
جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل فيقول: كيف يتم الجمع بين الاعتذار للمخطئ والتحذير من الخطأ، وهل هذا لا يعتبر من منهج الموازنة؟
سؤالكم هذا يتضمن ثلاثة مباحث، لأنه يتعلق من ثلاث فقرات. المبحث الأول في الخطأ، فإن الخطأ الذي قام الدليل على أنه خطأ، وسواء كان الدليل آية من تنزيل ربنا أو حديثا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عند أهل السنة وليس مقبولا عنده، يردونه على قائله بالدليل وبالأسلوب العلمي الذي يستكشف به السامع أو القارئ أن ذلك الذي انتشر وداع وشاع خطأ، مخالفة، مخالفة للصواب. كما أن الدليل يجب، كما أن الرد تقول، كما أن الرد يجب أن يشتمل على تدبية الحق، وكيف خالفت تلك المخالفة الصواب. فالراد السني يرد بعلم وبثقة، فرده مزعم بالأدلة التي تكشف عن الحق وتدعو إليه، وتكشف عن الباطل وتحذر منه. وهذا هو الذي تواتر به النقل عن السلف الصالح الذين استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين من بعده، فالنقل عنهم بذلك متواتر. وعلى سبيل المثال أذكر أثرا واحدا في أمر يراه بعض الناس صغيرا، أخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما له يحلف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله ينهى عن الخشب ويقول: إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، ولكن تفقأ العين وتكسف السن. فأعاد الغلام فأعاد له ثم قال له في الثالثة أو الرابعة: لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله وتفعل. واليوم قومنا يريدون أن بدا أمثال الجبال، هذه لجنبها صغيرة خيرة أي شيء حز بالحصى، خلي يحلف، لا ما يقول خلي يحلف. يلطفون لأئمة في البدع، لأئمة في المبتدعة، وطوام في البدع. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني في المخطئ، من هو؟ نحن موقنون أن من خالف سنة مخطئ، موقنون فلان أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته أو المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ألم ينبهه إلى أنه أخطأ في صلاته؟ فما قولكم؟
أجيبوا يا حاضرون،
ألم ينبهه على خطأ في صلاته؟ ثلاث مرات وهو يقول له ارجع تصلي فإنك لم تصل، والرجل يفعل. ثم قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسنه غير هذا فعلمني فعلمه. الحديث معروف مشهور، حتى أطفالنا في الصفوف الابتدائية الأولى يعرفونه ولله الحمد. هنا نقول كيف نتعامل مع المقتدى؟ فتنبه، هذا هو محل التفصيل في هذا المبحث. أقول المخطئ على مرضه، وإن شئت فقل لا يخلو من حاجة، إما أن يكون صاحب سنة جلت به القدم أراد الحق لكنه لم يوفق، فهذا أولا يرد الخطأ لما تقرر آنفا ووعيته أن الخطأ لا يقبل عند أهل السنة. أزيد هنا لأن المقصود تغطية التدين وتخليصه من شوائب البدع وشوائب الخطيئات وإن كان الظاهر. وثانيا لا يتابع على شبهته بحجة أنه عالم كان مجتهدا طالبا بالحق، فلا يبرر لك اجتهاده وسبقه في الفضل وجلالة قدره وإمامته في الدين أنه مجتهد قال الحق، فأنت تتابعه ما دمت عرفت أنه أخطأ، فإنك أنت حال معرفتك خطأه ومخالفته للحق حاكم إذا بعده. أما هو ما دام مجتهدا طالبا بالحق فإن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. أنت متعبد بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة متعبد به وأنه حق، أو نقول لأنه حق، ولست متعبدا باجتهاد أحد. فاجتهادات أهل العلم والأئمة ليست بمأثور، ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا، وهذا هو الذي يعتبر له. وهذا هو الثالث، نقول ثالثا يعتذر له، ولا يشنع عليه ولا يقرب عليه ولا ينفر منه لما هو متقدر عند أهل السنة من جلالة قدره وسابقه في الفضل والإمامة في الدين. ولهذا يقرر الأئمة فيما يقررون أنه لو كل مخطئ شنع عليه ما بقي أحد، ويعنون بهذا من عرفوا بأنهم أهل السنة فوصولهم على السنة. وكم من عالم يخطئ خطأ فاحشا في الاعتقاد، في العبادة العملية، في المعاملات، ومع هذا عرفنا المنصفين والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعمالهم. وعلى سبيل المثال ابن قدامة المقدسي صاحب جمعة الاعتقاد قال في مواطن بالتفويض بنصف الصفة، فرد عليه سماحة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ردا قويا
جل فيه الحق مع حفظه كرامة ابن قدامة رحم الله الشريف. والمبحث الثالث، هل هذا من الموازنات أو التفريق بينه وبين الموازنات؟ أولا اعلموا أن لفظ الموازنة محدث، وأنا والله حتى الساعة لا أعلم إماما قال به، بل الأمر عندهم كما حكيت لكم إن شاء الله، وأرجو أن يوفق يردون الخطأ على قرار ويفرقون بين بينه وبين المبتدع، فهو محدث. وثانيا الموازنات من أحدثها؟ أحدثها الحركيون، وهي عندهم نعم عندهم أنه لا يرد على مبتدع بدعته حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئات المردودة، ومرادهم من ذلك التشويش من جهة على الناس، فإن أكثر الناس لا يدركون ومن جهة أخرى يريدون تلقيح حال هذا الإنسان الذي شهرت بدعته واشتهر بها. وثمة أمر الرابع، وكان من المفترض أن يكون في المبحث ثاني، أقول عرفنا آنفا أن أهل السنة يوقرون المخطئ من أهل السنة ولم تبعونه على ذلك، ويجب أن تعلموا أنهم يفرقون بين المخطئ، عرفتم معاملته لمخطئة أهل السنة، فما تعاملهم أو ما معاملتهم لمن كان على بدعة؟ هو الصنف الثاني من المخطئة، وهذا هو الذي عرف الحق وبان له ثم خالفه عنادا وإباء واستكبارا عنه، فهذا لا كرامة له عنده، مبتدع ضال يحذرون ويحذرون منه ويهجرونه، لكن متى يهجرونه ومتى يحذرون منه؟ إذا قوته ورجحت خفته وكانت شوكتهم قوية على أهل البدع، أما في حال بعدهم وقوة شوكة المبتدعة ورجحان خفتهم وغض سلطانهم فإنهم يكتفون برد الخطأ، برد الخطأ. ولهذا يجب أن تعلموا أن أهل السنة واحد، فهم أولا لا يقبلون الخطأ، وثانيا يفرقون بين المخطئ، وثالثا أنهم يستعملون الشدة حيث تكون الشدة نافعة، ومنها الهجر والتحذير من الرجل، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع، فهم ليسوا على الرفق مطلقا بكل زمان ومكان من غير مراعاة للحق، وليسوا على الشدة مطلقا في كل زمان ومكان من غير مراعاة للحق، هم أهل حكمة وأهل بصيرة، الشدة عندهم في موضعها والرفق عندهم في موضع الإسلام.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هنالك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مسر والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، فإذا يتعاملوا مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات، هل ينصحوا بسماعها؟ بارك الله فيكم.
أقول: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرى المفضلة ومن هو على النهج، هديهم هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية، يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا، وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر على حذر كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية، ويبينون للناس الحلال والحرام، وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين، وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ بالترغيب والترهيب. ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان: قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعده الكلية بالدليل، وقد ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ بالترغيب والترهيب، تذكر بالموت، الاستعداد للجنة، الحذر من النار، ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول عليه. القسم الثاني: من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله، ولا يهتمون بالتوحيد توحيد ولا شرك، وديدنهم كله أو جله هو مثل ما هو كما ذكرت في سؤالك، قصص وفكاهات ومجرد تشويق أو ترهيب خالي أو ترهيب خال، فهؤلاء قصاصون قصاصون، وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغل عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة، الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة من يريد الله بالخير فصفه في الدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها، لأن التلمذة عليهم لا تورث إلا الجهل، ترقيق قلوب بدون علم. والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجردا، بل أثنى على العلم وأهله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ف مقرضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة دون استناد إلى علم شرعي يقرر منه وصول الدين وقواعده الكلية، هؤلاء يحذر منهم ويحذرون، يحذر منهم ويحذرون. وليس لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ، متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي؟ متى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا الأصل العظيم؟
أولا الهجر هو الأصل لمن قدر عليه وكان مطاعا يأتمر الناس بأمره وينتهي به. هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي هذا هو الأمر، حتى يعود إلى رشده ويراجع الحق. لكن إذا كان هذا الشخص غير مطاع والفتنة الراجحة لذلك المبتدع، فهنا لا تدعو إلى الهجر ولا تأمر به، لكن لك أنت أن تحذره، فلا تزوره ولا تزوره ولا تستجيره ولا تحضر مجالسه. فإذا سعود قل لا آمنه على دين، لا آمنه على دين. وقد قدمت لكم أول الكلمة أظن في أول سؤال أو في ثاني سؤال، ولعله تكرر، أن أهل السنة يراعون المصلحة، يراعون المصلحة، ينظرون في المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدع وزجره والتحذير منه هجروه وزجروه وحذروا منه هجروه. وإذا كانت المفسدة أرجح والناس يتألبون على أهل السنة فإنهم لا يهجرون، يكتفون برد دعوة العلم. ولهذا أقول لكم يا أيها المستضعفون من أهل السنة، اعتصموا أنتم بالسنة ولا تجادلوا هؤلاء ولا تخاصموهم، أضربوا عنهم سفحا. إذا كان أئمتكم هؤلاء فصلوا معهم ثم اخرجوا، ولا تهيجوا أذم الناس ورعاء الناس والذين ليس عندهم فقه في الدين عليكم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ويقول، ما قولكم حفظكم الله في من يقول يجالس صوفيا أخلاقه حسنة أفضل من أن يجالس سلفيا أخلاقه سيئة؟
أولا لا أظن أن سلفيا تشربت عروقه بالسنة وخالطت بشاشتها قلبه، أبدا لا يقول هذا. فالسلفي يبتعد من المبتدعة الصوفية وغيرهم وينحاز إلى أهل السنة. ولكن ننظر في القول، ننظر في موجب القول والقائل. فإن كان القائل من أهل التحزب والحركيين فليس هذا بغريب عليهم، لأنهم ينطلقون تشاء أم أدوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإن كان صاحب سنة لكنه حج في نفسه شيء لما يرى من جفاء إخوانه عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها، فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر ولشدة العتاب، فهذا يجب على إخوانه أن يتعاملوا معه برفق وأن يحسنوا صحبته، لا سيما إن كان ذا جاه كبير ومكانة مرموقة في الناس. فحسن الصحبة واجبة بين أهل السنة من سعة الصدر والصبر والملاطفة. وقد أرد على سني ويرد علي، وأشتد عليه فيما بينه ويشتد عليه، لكن لا على سبيل التشهير، لا أشهر به.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.